بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ونقرأ في الروايات في الزيارة الجامعة الكبيرة المعروفة الشهيرة وصف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأولي النهى وذوي الحجة وكهف الورى. فالحديث الآن يدور حول هذا الكهف الذي يجب أن نكون جميعا فيه. أصحاب الكهف كانوا صيارفة كما في الرواية. تدرون الصراف هو الذي يتعامل بالأموال، فيشتري ويبيع أنواع العملات المختلفة، قد تكون دينارا أو تومانا أو جنيها أو دولارا أو غير ذلك. فالصراف تعامله بالأموال، فهذا نوع من الصرافين يسموه صراف دراهم. هناك نوع ثاني يسمى صراف الأقوال، صراف الكلمات. صراف الدراهم لازم يكون دقيق في أن الدراهم لا يكون فيها غش. صراف الأقوال أيضا لازم يكون دقيق، أنه عندما يتكلم لا يتكلم بالباطل. عندما تلقي المرأة المؤمنة محاضرة أو تدرس تدريسا، ففي طور التحضير ثم في طور الإلقاء أو أي شخص آخر، هذا هو الآن صراف كلمات. أصحاب الكهف كانوا حسب الرواية صراف كلمات، صراف في كلمات. ففي رواية تقول كانوا صيارفة، هاي رواية. ثم في رواية ثانية يشرح الإمام عليه من الله الصلاة والسلام شنو معنى الصراف، وأنه كانوا صرافي فلوس، كانوا صرافي كلمات، يعني كلمات الحق عن الباطل يميزوها، فلا ينطقون إلا بالحق. وهكذا يجب أن تكونوا جميعا إن شاء الله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما ذكر له أصحاب الكهف فقال كانوا صيارفة كلام ولم يكونوا صيارفة دراهم، لأن في رواية أخرى عن الإمام الباقر، الإمام الباقر قال أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟ فالناس تصوروا من رواية الباقر عليه السلام أن المقصود صراف دراهم. الإمام الصادق وضح قال لا، صراف صراف كانوا صرافين في الأقوال، كلامهم كلام كان دقيق متين موزون. ثم نقول عندنا نوع ثالث من الصرافين وهو صراف الأعمال. فإذا عندنا صراف الدراهم والدنانير، عندنا صراف الأقوال، عندنا صراف الأعمال، يعني أعمالهم تكون خالصة مخلصة لله تعالى بأكملها، تكون متقنة. الإنسان عليه أن يكون صراف أقوال وصراف أعمال. فعندما تدعون هذه المرأة المؤمنة أو تلك لكي تنضم إليكم وتقدم خدمة، فإن تقوى الكلمات بحيث تقنعون الطرف الآخر بموعظة، بقصة، برواية، بحديث، بتشويق، بتأكيد وغير ذلك. ثم في مرحلة العمل عليكم وعلينا جميعا أن نتميز بأن نكون صرافي أعمال. هذا نوضح الآن في ضمن بعض القصص التربوية المهمة من العلامة الأميني. كما تعلمون العلامة الأميني في الغدير صنع أمرا فريدا يعني على مر التاريخ مثل هذا الكتاب، لا أعرف أنه وجد مثل هذا الكتاب أو لا، لم يكن موجودا، والظاهر حتى الآن لم يوجد، لم يعمل في الإسلام مثله على حسب تعبير البعض في خصوصياته. يعني الغدير أصبح مصدر مرجعي مهم لكل الباحثين شيعة وسنة وغيرهم. العلامة الأميني الذي وقف نفسه للغدير، وإن شاء الله أنتم أيضا تقفون أنفسكم للغدير، لكن تعملوا كما عمل العلامة الأميني. الآن نعتبر ببعض ما نقل عنه وما نقل منه. البند الأول نسميه المعرفة. كلما كانت معرفتكم ومعرفتنا بأمير المؤمنين عليه الصلاة والمصلين وبسائر المعصومين أكبر وأكثر وأعمق وأرسخ، سيكون قربكم عند الله أكثر. المعرفة، أول بند هو المعرفة، والمعرفة لا تتأتى إلا بالمطالعة، يعني لازم تطالعون الكتب المكتوبة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طالعون نهج البلاغة، تدرسون نهج البلاغة، تدرسون نهج البلاغة، تروجون لنهج البلاغة، تكتبون عن نهج البلاغة، تقيمون دورات في نهج البلاغة، وهكذا. وأيضا طالعون مثل الغدير وما أشبه. الآن ننقل لكم هذه القصة لتكشف عن المعرفة. قصة غريبة، أحد علماء الهند المشهورين، كلش مشهور هذا العالم ولا يزال حيا، كبير السن طبعا جدا، يمكن فوق 90 عمره الآن، هنا بالنجف قبل 10 سنوات جاء فزرته مع ابن المرحوم، فنقل هذه القصة. هذا العالم يقول، أتذكر في الفندق اللي زرناه نقل بعض القصص الرائعة والمعبرة والتربوية. يقول عندما العلامة الأميني جاء إلى الهند، يقول أنا ذاك الوقت شاب كان، يمكن عمره 20 سنة أقل أكثر، يقول كلفت بأن أكون بخدمته، يحتاج فد واحد يخدمه يعني، فيقول بأنه أنا وقفت نفسي لخدمته، أكو آخرين أيضا بس أنا دائما وياه يعني. يقول في يوم من الأيام أخبروا العلامة الأميني، قالوا له بأن أحد أكبر علماء البوذية، شخص عالم جدا مهم، البوذيون تعرفون كثرهم في الصين في اليابان وفي الهند أيضا موجودين، يمكن مئات الملايين يكونون البوذيون، فأحد أكبر علمائهم هذا سمع بأنك أنت العلامة الأميني اللي قاعد تكتب كتاب عن الغدير، سمع بأنك جاي للهند فرغب في أنه أنت تزوره. وهذا شوية غريب، لأن المفروض هو ذاك العالم يزور الأميني، مو يقول له تعال زورني، لأن للقادم شنو كرامة بعد كما هو معلوم. فيقول قالوا للأميني أن هذا العالم البوذي المعروف يقول تعال زورني. الأميني ما عنده تكبر، قال شنو الإشكال نزوره. فالعلامة الأميني مع جماعة ومنهم هذا العالم اللي الآن من كبار العلماء، ذاك الوقت كان شاب، يقول رحنا حسب العنوان، وإذا هو في يعني معبدهم، عندهم معبد، معابد خاصة عادة يبنوها على ربوة يعني على تل مرتفع، فهم طريقتهم في مكان مرتفع يبنوها. فيقول بأنه هذا العالم يقول العلامة الأميني صاحب الغدير عندما وصل إلى المنطقة ذي شفنا معبد كبير جدا على مرتفع باني على تل أو ربوة، يقول هو ذاك العالم البوذي كان رجل كبير السن واقف جوه، أكو درج يعني يصعد للمرتفع، يقول اجرحها واستقبل الأميني وكذاش. يبدو الأميني مشان يفكر شي يقول لي يعني يقربه لأهل البيت عليهم السلام. فيقول بعدين خلان ذاك الرجل كان هو كبير السن البوذي، فالأميني قال له تفضل يعني تقدم أنت أصعد الدرج وإحنا وراك، هو رفض ذاك البوذي، قال للأميني لا أنت أصعد أول وأنا وراك. الأميني يعني مجاملة صارت بينهما، ذاك قال له لا أنت أصعد، فالأميني صعد بعد، وش يسوي صعد، هو يمكن في عمر ابنه يعني سنا، بس هو ضيف بعد، فصعد الدرج، بس بعدين شاف أكو حركات غريبة من وراء تصير، فالتفت شاف هذا العالم البوذي ينحني ويقبل تراب أقدامه. الأمين كلش غريب، احنا ما نسويها، وانتو شايفين احنا نقبل إيه علماءنا بس نقبل رجله، بس هذا أكثر كان يسوي. العالم البوذي ينحني، مو الأمين يضع رجله على الدرج ويصعد، فهو يبوس شنو موضع قدم الأميني، فالأميني رجع قال له شو تسوي أنت، يعني ما قبل منها الشغلة. ذاك العالم البوذي قال له لا أنت اتركني على حالي. قال لماذا؟ قال لأنك جئت من النجف، هاي القلم كنت تضع قدمك على تراب أرض بها حل جثمان أمير المؤمنين. شوفوا المعرفة، يقول أنت من وين جاي؟ من النجف، تمشي على تراب النجف، تراب النجف مقدس، تراب النجف يحتضن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أنا دا أبوس هذا التراب، تراب نعالك حذائك اللي أنت كنت تمشي به على النجف. شوفوا هاي المعرفة. فد عالم بوذي يعرف بعض قيمة أمير المؤمنين عليه السلام وإحنا ما نعرف، هاي مو مأساة. وكذلك كل أئمتنا طبعا، بس القصة الآن عن أمير المؤمنين والغدير، أيضا تراب كربلاء. فالبند الأول المعرفة، هاي القصة كلش مؤلمة، أن واحد بوذي لسه هو كان متشيع، ما أدري يعني يمكن كان واقعا هذا البوذي متشيع، أو يمكن كان يعرف ولكن ما متشيع، ما ندري، بس الظاهر بعد متشيع من هاي القصة، يعني اللي يعرف مقام الأمير هكذا فطبعا لازم يكون يعني متشيع، لكن على أي تقدير هالمقدار الذي. فالأمين شو يقول له بعد؟ يعني والأمين رايح حتى مثلا يقرب له أمير المؤمنين، شافه هو ما شاء الله عارف وعالم. فالوصية الأولى لكم ولنا أنه نأوي إلى كهف أهل البيت عليهم السلام واحد في المعرفة، صدق نعرفهم، إيش ما تعرفون أكثر عرفوا، اعرفوا أكثر أكثر، فطالعوا احفظوا مثلا الكلمات القصار بالنهج البلاغة، احفظوها كلها كل زين، حفظوا أبنائكم وبناتكم، قالوا برنامج سهل هذا 460 كلمة تقريبا، إذا ما صار كل نهج البلاغة تحفظوه على الأقل احفظوا الكلمات القصار. هذا واحد. إذن البند الأول هو المعرفة. البند الثاني أو النقطة الثانية، المقوم الثاني للغديريين وللغديريات، التضحية. شايفين الأم شلون تضحي لأولادها وبناتها، الرضع خاصة، يعني الأم تحرم نفسها من لذيذ النوم في نصف الليل، لأن الطفل ده يبشي تقوم وتدير شؤونه ثم تخلد إلى النوم، وإذا قام مرة ثانية قامت وتصرف نفسها لرعاية هذا الطفل الصغير الرضيع حتى يكبر. شلون الأم تضحي بنفسها براحتها بوقتها بأموالها للطفل الرضيع فالكبير؟ ينبغي نحن أن نضحي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هاي قصة ثانية من العلامة الأميني، خلي الآن نستشهد بالأميني قدس سره. العلامة الأميني كتب الموسوعة في 11 مجلد، ثم ألحق بها 4 مجلدات أخرى طبعت مستقلا اسمها ثمرات الأسفار، بس المجلدات الأولى هي المعروفة الغدير، 11 مجلد ضخم، فتقرر أن يطبع في بيروت. طبعا هو إذا كل مجلد يعني يطبعون منه 1000 نسخة، راح كم نسخة؟ 16,000 نسخة، مبلغ كبير يعني يحتاج. فالعلامة الأميني تكلم مع البعض، مع الأسف الناس بعضهم مو موفقين، هذا ما تبرع، ذاك ما تبرع، هذا التاجر ما تبرع، ذاك التاجر ما تبرع، زين هذا الكتاب بهذه الأهمية الناس لازم هو يركضون وراه، يعني المؤمن لازم هو يركض وراه حتى يساهم في طباعته، لكن مع الأسف هاي قلة المعرفة وعدم التضحية. فالعلامة الأميني ماذا صنع؟ بيت الشخصي اللي هو يسكن بيباع، صور التضحية، يعني رجل كان عالم وعامل أيضا. البيت الشخصي عادة ما حد يبيعه لأن هو يسكن به، أولاده بعدين يسكنون هنا، يعني حسب تعبير العرفي راح يتهجول هو وأولاده وأحفاده. بيته الشخصي وما كان عنده فلوس أخرى يشتري بيت آخر، بيته الشخصي الخاص به باعه وطبع كتاب الغدير. ليش الله جعل البركة في الغدير؟ يمكن الملايين من الناس بتموجات هذا الكتاب اهتدوا، بعضهم بالمباشر يعني قرأ الغدير فاهتدى، لكن بعض الناس لم يقرأ الغدير لكن قرأ من قرأ الغدير، يعني فلان كتاب فلان عامي قرأ الغدير فتشيع فكتب كتاب مثل ثم اهتديت مثلا أو غيره، فاهتدى الناس ببركات الغدير بالواسطة هكذا. ملايين نقول لعلهم مبالغة. المهم لأنه ليش الله جعل البركة في كتابه؟ واحد خلوص نيته، اثنين معرفته، ثلاثة هاي التضحية، باع بيته الشخصي وشنو وين يسكن؟ راح استأجر لفت بيت بالقوة يعني فلوس إيجار ما عنده وسكن به. فالنقطة الثانية المطلوبة من كل غديري وغديرية، من كل مؤمن ومؤمنة، التضحية في طريق أهل البيت عليه الصلاة، التضحية بالوقت، التضحية بالمال، التضحية بالراحة، التضحية بكل شيء في سبيل رفع راية الغدير عالية خفاقة. النقطة الثالثة الخبرة. إذن عندنا المعرفة واحد، التضحية اثنين، ثلاثة الخبرة، لأنه لازم تكون لكم خبرة في تطوير العمل، يعني كيف تعرضون الغدير للعالم. الآن أنتم شوفوا إنتاجكم جزاكم الله خير عمل جيد، لكن هل عملكم الغديري يصل لعشرة آلاف إنسان أو يصل لمليون إنسان أو يصل لمئة مليون إنسان؟ الآن سهل، قبل ألف سنة ما كان ممكن ذلك، يعني تصعدون على المنبر تلقون محاضرة ألف يجون مثلا، رجال للرجال نساء للنساء. الآن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة من انستغرام وتليجرام ويوتيوب وغير ذلك، تدرون تنتجون أفلام، يعني مو بالضرورة المرأة هي تلقي محاضرة تنشر، لا تنتج فيلم أنيميشن، قد يكون فيلم قصير، قد يكون أي شيء آخر تنتجون، لكن الكيفية لازم تكون كلش متطورة بحيث 100 مليون واحد يشوفوها، احنا ما داخلين في هذا الحق. يعني لازم فن التسويق أيضا واحد يتعلمه، يعني المونتاج والإخراج والسيناريو من قبل يكون فتشي متميز، قصة الغدير تعرضونها بشكل مميز. تبدأون أول شيء من صورة الغدير، الآن موجود الغدير طبعا، بعض أصدقائنا رايحين هناك وأخذوا بعض الفيديوهات وجابوها اللي أنا شفتها، تبدأون من هناك لا غير ذلك بعد. هاي الأساليب يعني المشوقة يمكن تشتغلون تنتجون. أنتوا تعرفون يعني عادة في مجلس نقيم كلش ممتاز، احتفال نقيم شوية ما ندري، نشرات ضوئية، أعلام زاهية، الآن بعضهم يسوون فد بالونات مثلا كذائية، هاي كلها زينة، لكن هاي محدودة التأثير، محدودة الوصول. أما إذا رحتوا للغة العصر لإنتاج برامج في هاي الوسائل المتطورة، يمكن 100 مليون واحد يشاهدها، 200 مليون ويهتدون لأن هي فيها رسالة. فالنقطة الثالثة هي الخبرة، أن الإنسان يمتلك لكي يوصل رسالة أهل البيت عليهم السلام للعالم الخبرة، تكون خبرة جيدة، تعرفون ممتاز، ما تعرفون تعلموا، ما تقدرون تتعلمون استخدموا أي وظفوا. أكو شابات جامعيات مؤمنات أو متخرجات كثيرات في كل مكان، مؤمنات صالحات تساعدكم، قد تكون هي متطوعة جزاها الله خيرا وما أكثرهن، قد تكون لقاء فد مبلغ معين أيضا تسعون لتدبير ذلك ما دام الإنتاج إنتاج جيد. فالخبرة أيضا أمر مهم عند الإنسان يحصل على الخبرة الكاملة. فهذا الأمر إذن هو الأمر الثالث في هذا الحقل. إذن مهمتنا أن نأوي إلى الكهف. الكهف شنو مهمته؟ سؤال واضح. أولا يقيكم من الأعاصير، جمع إعصار، شايفين الهواء عندما يتحرك بسرعة مذهلة بشكل دائري، وأحيانا الإعصار يكون فيه نار، فهذا يجي حتى البيت يقتلعه ويزيل، لكن الكهف محصن في بطن الجبل، لا الإعصار ينوشه ولا غير الإعصار. الكهف يقيكم من الأعاصير، يقيكم من الحيوانات، واحد يخلي على فوهته فتح حجر كذاش، حجر كبير مثلا. الكهف يقيكم من الحر والبرد، لأنه بالشتاء حار نسبيا، بالصيف بارد نسبيا، وهكذا. الكهف هو فوائد له، وهم كهف الوراء، يعني كل شيء. إذا الكهف المادي حدودة معينة في البعد المادي، لكن هم كهف في كل شيء. إذا أنت فقير كهفك أهل البيت، إذا الإنسان منحرف لا سمح الله يرجع على كهف أهل البيت، إذا هو جاهل يرجع على كهفهم، كل شيء يريده موجود في كهفهم. وكهف الوراء، فأووا إلى الكهف في الآية الشريفة، ينشر لكم ربكم من رحمته. تجون رحمة الله، الإنسان عليه أن يؤوي إلى كهف أهل البيت عليهم السلام، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني ما ترتفقون به، أي ما يسهل لكم أموركم. فهذه النقاط الثلاثة خلوها في بالكم دائما واشتغلوا عليها دائما: المعرفة، التضحية، الخبرة. الآن نختم بقصة، وإذا بقي مجال ننقل قصة أخرى أيضا لكم، هذه من قصص العلامة الأميني الرائعة. فلنقل الأميني ثم ننقل القصة التاريخية. العلامة الأميني له قصة أخرى أيضا، هو أي قصص على راجعوا مثلا، أنتم اللي كتبوا عن الأمير عليه السلام اللي ضحوا لأجل أمير المؤمنين عليه الصلاة، اعرفوا حالاتهم، ويمكن نفسها تصبح مادة لليوتيوب أو كقصة أو سيناريو، أو تدرسون الأطفال أو الكبار بها. ينقل عن العلامة الأميني أنه كانت له ذات يوم حاجة مهمة، وكل واحد عنده حاجة، يعني امرأة تريد أن تتزوج، أو شاب يريد أن يتزوج، أو متزوجين ما عندهم أولاد، أو ما عندهم بيت، أو عليه دين، فكل واحد فد حاجة عنده بعد، يمكن إلى جار يؤذيه أو واحد، يعني المهم. فالأميني كانت له حاجة مهمة، لم ينقل شنو الحاجة المهمة، لكن مهمة كانت عنده. زين، من وين يأخذ الحاجة؟ من أمير المؤمنين عليه السلام، هو جندي للأمير، موقف نفسه للأمير. فراح عند الضريح المقدس، طلب الحاجة اليوم ما أعطيت، باشر ما أعطيت، عقب باشر كل يوم يروح الحرم ما تعطى، شهر شهرين ستة أشهر، يعني كل يوم دوال ستة أشهر، تسعة أشهر، عشرة أشهر، سنة كاملة. تصوروا، احنا احيانا ندعو الله ما يعطينا الحاجة ننزعج، فهو لكن مؤمن، فطلب الحاجة يوم 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 سنة كاملة. ففي تلك الليلة رأى أمير المؤمنين عليه السلام في المنام، الإمام قال له: كان بيننا وبينك فت فاصلة، لأن مو كل الناس مثل سلمان، سلمان منا أهل البيت، بس ان بقية الناس اكو فت فاصلة، فاصلة ما، يعني مو محض مثل سلمان. فالإمام في المنام حسب النقل يعني قال له للأميني انه كان بيننا وبينك فاصلة، احنا ما كنا نعطيك الحاجة حتى كل يوم تيجي تتوسل بينا، هسه اللي صبرك خلاص خلاص راح أعطيك الحاجة، بس الفاصلة تبقى. أحيانا ما يطوكم الحاجة حتى تتوسلون تلحون، لأن لما نطوكم الحاجة بعدكم ترتاحون. الإنسان لما هو محتاج، عندما يكون محتاجا يبكي يتضرع يلتجئ، شايفين بعد واضح. لما عندكم حاجة تشلبون، لما الحاجة أعطيت واحد يتراخى، يعني خلاص ارتاح. فلما عنده حاجة هي يروح يدق باب الله، يدق باب أهل البيت عليهم السلام، إذا الله ما الطيب بده يحبه، لأنه الله يريد هي تبشي، هي تدعو، هي تتوسل فتقترب إلى الله. فالإمام قال للأميني بالملام أنه إحنا ما أعطيناك حاجتك حتى كل يوم تيجي تدق باب، تيجي بإلحاح. فأنت كذا تقترب إلنا، تقترب تقترب، بس هسا أنت فقدت صبرك خلاص بعد، بس الفاصلة راح تبقى. يعني كان ريني يسويك مثل سلمان وما صرت، وعش نسوي لك، ما تحملت، فأعطوه الحاجة في مضمون الكلام. هذا عن هذا من فروع المعرفة. فإحنا عندما نعرف أهل البيت عليهم السلام معرفة جيدة ونحاول أن نوصل صوتهم للعالم، ده نقترب لهم. وإذا فد يوم شفنا مثلا حاجة من الحاجات ما أعطيت، ما يخالف، حتما أكو بها حكمة، ولو هي هاي الحكمة اللي هي أكبر الحكم، أنه إحنا نتوسل بهم أكثر، نقترب إليهم أكثر، راح يحبونا أكثر، وبالآخر يعوضون تعويض كبير. وحتى بالدنيا في أولادكم يمكن حاجتكم ما يطوها، واحد عنده مرض مثلا معين يريد المرض يشفى ما يشفوا، ليش؟ لأن يريدون يعوضوا أنه ابنه أو بنته تصير من العالمات الصالحات المؤمنات اللي إذا أطوا هاي حاجته ذيش بعد ما يمشوها. نختم بكلمة، هذا تفسير البرهان، حتما طالعوا تفسير البرهان، تفسير الصافي، حتما طالعوهم دائما. وأيضا المختصر تفسير تبيين القرآن للوالد، ذاك ممتاز للي يدون الاختصار، ينقل هذه الرواية المفصلة. طالعوا في تفسير البرهان رواية مفصلة، أنا أقتصر على بيت الشاهد، وهي أن أنس بن مالك، هذا أنس كان خادم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان خادم وكان من الرواة، يعني يجلس مثلا بالبصرة وناس يجتمعون، خادم رسول الله وهي مهم طبعا، وخادم وعالم يعني، فكان يجلس بالبصرة وينقل روايات عن رسول الله، خادم فترة طويلة وهو يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله، إذن يعني سامع يعرف. لكن شنو كانت مشكلة أنس؟ أن في وجهه كان أكو برص، يعني أسود وأبيض، مرض البرص معروف، فوجهه برص يعني سواد وبياض، فقبيح يصير يعني. فبعض الرواة، بعض الناس اللي جالسين تحت منبره اللي كانوا يحبوه ويقدروه، قالوا ليش عجب، احنا سامعين بالروايات اللي الله المؤمن ما يبتدي ببرص بوجهه، ما يقولون هكذا، أنه نعم سنقرأ عبارتهم، كان في وجهه نمشة اللي هي قلنا يعني البرص. قالوا له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هذه النمشة التي أرى بك؟ هذا واحد. فإنه حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال البرص والجذام لا يبلو الله تعالى به مؤمنا. زين، فأنت ش عجب، أنت مؤمن خادم رسول الله، رواية رسول الله تنشرها ونشوف وجهك أبو برص. فيقول لاحظوا، فعند ذلك أطرق أنس بن مالك إلى الأرض وعيناه تذرفان بالدموع يبج، ثم رفع رأسه ليش، وقال دعوة العبد الصالح، فد عبد صالح دعا ضدي فهيك صرت. من العبد الصالح؟ علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا تحذير لنا، مو بس إذا قصة تاريخية، إحنا لازم ندير بالنا إذا قصرنا في حق علي بن أبي طالب عليه السلام يمكن فد بلاء ينزل علينا. قال دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب عليه السلام نفذت فيه، وكان يعرف، بس فد مرة ما سمع الكلام. رواية مطولة طالعوها بالبرهان، هذا المجلد الخامس من البرهان في سورة الكهف، يقول بأنه هو شافت كرامة عجيبة من أمير المؤمنين مفصلة في الصفحتين، في القصة المفصلة طالعوها. فعندما مضت القضايا ذولاك شنو وذولاك أنكروا، طبعا ذولاك ينكرون، فأمير المؤمنين قال خوش أنا أكو شهود، من الشهود؟ أنس. شوفوا الامتحان، أنس يشوف الحكومة تصير ضده، فإذا هو يقر شنو هو امتيازات راح يحرم منها، يمكن يسجنوا، يمكن أي شيء. أتى علي إلي، هذا منو دا يقول؟ أنس، دا ينقل القصة، دا يوضح ليش وجهه صاير يعني أسود وأبيض. طبعا مشاكل أخرى أصيب بالعمى أيضا، لأن أمير المؤمنين دعوته قوية كانت علي، مو بس هاي. الآن أنس هو دا يقول القصة، مو سأله ليش وجهك هكذا، قال عبد الصالح دعا ضدي. أتى علي عليه السلام إلي فقال لي يا أنس ألست تشهد بفضيلة البساط؟ ما شفتها أنت كنت؟ ويوم عين الماء ويوم الجب. فقلت له يا علي قد نسيت لكبري، أنا رجل شايب نسيت. فعندها قال لي: يا أنس، إن كنت كتمتها مداهنة، لا صدق ناسي وما يخالف، بس الأمير يدري مو ناسي، إن كنت كتمتها مداهنة بعد وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لك، رماك الله ببياض في وجهك، صير أبرص واحد، ولظى في جوفك، في داخل أيضا يشتعل، يشتعل نار، ولظى في جوفك وعمى في عينيك، فما قمت من مقامي حتى برست وعميت، بس ما دعا علي نفس اللحظة أصيب بالعمى وأصيب بالبرص. الآن هو نفسه ده ينقل: فما قمت من مقامي حتى برست وعميت، وأنا الآن لا أقدر على الصيام في شهر رمضان ولا غيره، لأن الزاد لا يبقى في جوفي. يعني أنا أتصور هي لظى طعن حرقة، يعني بس ما يأكل الطعام المعدة حموضتها صارت شديدة، الأسيد مالها يعني، فعشان تحرق الطعام فما يقدر يعني يجوع فورا. ولم يزل على ذلك حتى مات بالبصرة. زين، الإنسان في أي موقع كان، إذا لا سمح الله خذل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، خذل أمير المؤمنين عليه السلام بماله، بخل بماله، يدخر ماله لنفسه ما ينصفق في طريق أهل البيت عليهم السلام، بخل بوقته، بخل براحته، خو يمكن في البلاء يصيبه. هسه إذا ما أصاب بلاء بالدنيا بالآخرة، إذا ما أصاب بلاء حظه ينقص، يعني حظه ينقص في مختلف الأشياء. كان المقرر الله يجعل ابنه أو ابنتها، ابنها ابنتها من العلماء الصالحين، يمكن من أنصار الإمام كان مقرر تكون، الله يسلب هذا التوفيق منها ومنهم. فنعود مرة أخرى إلى قوله تعالى: وإذ اعتزلتموهم أهل الباطل وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفي الزيارة الجامعة الكبيرة اللي ضروري تقروها يوميا، هي كنز من المعارف، ماذا يقول عليه من الله الصلاة والسلام في وصفهم: وكهف الورى. هذا الكهف الذي نلجأ إليه في الملمات الشخصية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يخلص نيته في خدمته، وممن يوفقه لكي يقدم أكبر خدمة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأفضل كيفية وأفضل نوعية، متصلا ذلك بلطفه وكرمه بتعجيد فرج وليه الأعظم في عافية منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.